No.
الكتابة والجمع، فالمقصود بذلك التدوين الذي يكون على سبيل الحفظ للقرآن. وأما مجرد الكتابة فهذا بالطبع ليس مرادا هنا، لأن أحد الصحابة كانوا يكتبون لأنفسهم وهذه مسألة عارضة. لكن الجمع الذي يتحدث عنه العلماء وكذلك الكتابة، المقصود بذلك ما يكون على سبيل حفظ القرآن من الضياع. فالمرحلة الأولى نستطيع أن نقول فيها إنها كانت كتابة مجردة، لم تكن بقصد الجمع في مكان واحد، بل كان الصحابة رضي الله عنهم يكتبون فيما يتيسر لهم من الرقاع والجلود ونحو ذلك كما سمعنا، وكان الاعتماد أصالة في ذلك على الحفظ، لأن العرب بطبيعتهم وفي أصل نشأتهم أمة حافظة، أعطاهم الله تعالى هذه المزية وجعلها ظاهرة فيهم على غيرهم من الأمم. ثم إن الحفظ أقوى للنفس وأوعب للعلم، فالعلم كلما كان محفوظا كلما أمكن الإنسان أن يستحضره وقت ما شاء، فهذا فيه قوة للعلم ولنشره بعد ذلك. ولهذا كان بعض السلف بل كثير منهم يكرهون الكتابة أصلا حتى في الحديث، ومنهم من غسل كتبه ومنهم من دفنها، لأنهم رأوا أن ذلك يؤثر على الحفظ، والحفظ هو الأساس في العلم. ففي العهد الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت كتابة القرآن مقتصرة على هذه الصورة الفردية، ليست مجموعة في مكان واحد كالمصحف الذي نعرفه أو كالشأن الذي وقع بعد ذلك في خلافة الصديق رضي الله عنه. ولهذا لا نتعجب عندما يكون القراء كثيرين، فقد كان القراء والمقصود بهم الحفاظ كثيرين جدا في الصحابة رضي الله عنهم، منهم من قتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا، هؤلاء الذين قتلهم الجماعة من رعل وذكوان، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم باللعنة ويترحم على أولئك الذين قتلوا رضي الله عنهم. إذن المرحلة الأولى العهد النبوي، ما الذي وقع في العهد النبوي؟ كتابة فردية أو كتابة لا على سبيل الجمع والتدوين، بل كان الصحابة يكتبون، بعضهم يكتب ما تيسر له في الرقاع والجلود ونحوها. ومن الفائدة هنا أيضا أن هذا يعطيك تفسيرا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة حديثه في أول الأمر. فالحديث النبوي أيضا كان له جمع وتدوين، وهذا وقع متأخرا جدا بالقياس لجمع القرآن، كان هذا في العهد الأموي. لكن الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب بتلك الصورة التي كتب بها القرآن. لماذا؟ حتى لا يختلط بالقرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. هكذا كان النهي موجودا في أول الأمر حتى لا يختلط الحديث بالقرآن. فهذه الصورة تفسر لك ذلك. لماذا؟ لأنه لو كان القرآن يجمع في كتاب واحد أو صحف واحدة فكان من السهل أن يميز عن الحديث، يقال هذه صحف القرآن وهذه صحف الحديث، لكن هذا لم يكن موجودا أصلا، عرفت؟ فكان يكتب في رقاع وجلود هكذا بصورة مفردة، وبالتالي من كان يكتب شيئا غير القرآن فكان يخشى عليه جدا أن يختلط عليه الحديث بالقرآن. واضح؟ إذن الذي يعنينا الآن هو ما كان في المرحلة الأولى في العهد النبوي. نعم. المرحلة الثانية لكتابة القرآن هي التي وقع فيها الجمع في مكان واحد أو موضع واحد، وكان هذا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لهذا الجمع سبب، وهو أنه في موقعة اليمامة التي كانت بين المسلمين والمرتدين أتباع مسيلمة الكذاب، وستأتي معنا إن شاء الله تعالى في مذكرة التاريخ قريبا. ففي هذه الموقعة استشهد عدد كبير من حفظة القرآن، فتفطن عمر رضي الله تعالى عنه وهو المحدث الملهم، وخشي على كتاب الله تعالى من الضياع، لأن الأمر كما قلنا القوم يعتمدون على الحفظ، والحفظ في الصدور، وإذا مات الإنسان فقد ضاع معه محفوظه. وبالتالي إذا هلك عدد كبير من القراء فهذا معناه ضياع القرآن بشكل كبير. فأشار على أبي بكر رضي الله عنه بكتابة القرآن أو بجمعه في موضع واحد، تمام؟ وتوقف أبو بكر في البداية لأن القوم كانوا على الاتباع المحض، قال: أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن هنا كره المسألة ووقع في نفسه منها، فلم يزل به عمر رضي الله عنه حتى اقتنع، ودعا زيد بن ثابت كما سمعنا، ووقعت كتابة القرآن أو جمع القرآن. وهذا مثال يفيدنا فيما يسمى بالمصلحة المرسلة، يعني هذا ليس من البدع في شيء، جمع القرآن في موضع واحد هذا من المصالح المرسلة، من الأمور التي يحتاج إليها لحفظ الدين والعلم، فليس هذا من البدع. وأبو بكر رضي الله عنه لما كرهه في أول الأمر كان لأجل شبهة الاتباع، بمعنى أنه لم يكن يريد أن يفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقوم كانوا في غاية الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من هذا أن خلاف ذلك يعتبر بدعة. انتبه لهذه الصورة جيدا حتى تفرق بينها وبين الصورة الثالثة، لأن الصورتين وقع فيهما جمع في موضع واحد، لهذا يقال جمع القرآن الأول وجمع القرآن الثاني، إذن كلاهما جمع، لكن الفرق بينهما في ماذا؟ انتبه. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر. إذن ماذا فعل؟ رجع إلى الذين كانوا يكتبون القرآن، الذين كانوا يفعلون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الرقاع والجلود ونحوها، فجعل يتتبع ذلك ويستعين بالموجود من الحافظة طبعا، حتى جمعه في ماذا؟ في صحف، في مجموعة من الصحف، تمام؟ كان هذا هو المصدر الوحيد الذي جمع فيه القرآن. ليس في هذه الصورة أنه بعث بهذه الصحف إلى الآفاق، وليس في هذه الصورة أنه ألزم الناس بقراءة واحدة أو بمصحف واحد، واضح؟ إذن هو مجرد جمع للقرآن في مكان واحد هكذا في صحف واحدة حتى لا يضيع. احتفظ أبو بكر بها بلا أنه الخليفة، احتفظ بها حتى توفاه الله، ثم كانت عند عمر رضي الله عنه لأنه كان الخليفة من بعده، ثم كانت عند حفصة لأنه وقع في عهد عثمان ما سنذكره إن شاء الله. نعم.
وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه لم يظهر أثر الاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقليد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المثير في اختلاف القراءات. وقد ظهر نتائج هذا الجمع حيث حصلت به مصلحة عظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وخشوع البغضاء والعداوة. وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواتر بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تقمصه أهواء الزائرين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.
المرحلة الثالثة الجمع الذي وقع في عهد عثمان رضي الله عنه، والسبب كما ترى قد اختلف. السبب الآن لم يكن مجرد حفاظ على القرآن من الضياع، بل كان دفعا لمفسدة عظيمة وقعت بين الناس وهي الفرقة والاختلاف. في هذه المرحلة وتحديدا في السنة 25 أي بعد مقتل عمر رضي الله عنه بسنتين، فإنه قتل في السنة 23، وقع بقدر الله تعالى أن الناس اختلفوا في القراءة، لأننا كما نعلم هناك قراءات وروايات، فوقع اختلاف بين الناس أدى إلى عصبية، أن كل طائفة تتعصب لقراءتها وتدعي أنها هي الحق وأن ما سواها باطل. هنا المشكلة، تمام؟ ونحن في اختلاف التنوع نمثل باختلاف القراءات، ولكن شرط اختلاف التنوع ألا يؤدي إلى فتنة، فلا يجوز لأحد أن يدعي أن قوله هو الصواب وأن قول غيره هو الباطل، ولا يجوز لأحد أن يلزم الناس بقوله في مثل ذلك. للأسف الذي وقع في ذلك العهد خلاف هذا تماما. إذن النظرة الآن نظرة دفع للمفسدة. ماذا نفعل؟ يرحمك الله، ماذا نفعل في هذا الموضع؟ كان لابد من الإلزام بالقراءة التي يتفق عليها الناس حتى تندفع عنهم هذه المفسدة. طيب، هذه القراءة هي التي تكون أصالة بلسان قريش، لأن القرآن إنما نزل بلسانهم. فمن هنا جمع عثمان رضي الله عنه القرآن، جمع القرآن على سبيل الحفظ من الضياع، أو أنه لم يكن مجموعا ثم جمعه، لا، إنما أراد أن يجمعه في مصحف. الفرق بين الصحف والمصحف أن الصحف كانت محفوظة عند الخلفاء، عند أبي بكر ثم عمر ثم عند حفصة بنت عمر، تمام؟ فهذه صحف موجودة في مكان واحد، لكن المصحف هذا سيبعث به إلى الناس، يرسل إلى هذا المكان وإلى ذاك المكان. إذن هناك نسخ تكتب من القرآن، يكتبون نسخة يبعثون بها إلى المكان الفلاني، ونسخة إلى المكان الفلاني، نسخة إلى مصر، ونسخة إلى الشام، ونسخة إلى العراق، وهذه النسخ بالطبع سينسخ منها بعد ذلك، لكن الشاهد أنها تعود في النهاية إلى قراءة واحدة، تمام؟ حتى يندفع الشر الذي خيف عن الناس. فهذا هو ما سمعنا في الحديث حتى لا نعيده مرة أخرى. والفرق هنا، انتبه، والفرق بين جمعه وبين جمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء، هذه هي الغاية، دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد. في عهد أبي بكر لم يلزم الناس بمصحف واحد لأن السبب لم يكن موجودا، العلة التي أدت إلى هذا الإلزام لم تكن موجودة أصلا، ولهذا نجد أن فلانا كان يقرأ بقراءته وفلانا يقرأ بقراءته، لأنه لم تكن هناك مشكلة ولا مفسدة، فلما خشيت المفسدة اختلف الحال. قال: وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. يعني الذي وقع في عهد عثمان رضي الله عنه شبيه تماما بالمصاحف التي بأيدينا الآن. يعني مثلا معنا مصحف برواية حفص عن عاصم، هذا هو الموجود في مصر مثلا، تمام، لأن هذه القراءة هي المعتمدة غالبا. فالمصاحف التي تجدها أمامك في مصر هي الموجودة على هذه الرواية وعلى هذه القراءة، مع أن الروايات الأخرى موجودة والقراءات الأخرى موجودة وتدرس، لكنها ليست في مصحف. ليس عندنا مصحف برواية ورش عن نافع، ليس عندنا مصحف برواية شعبة عن حفص، عرفت؟ إنما المصاحف المعتمدة الآن هي برواية حفص عن عاصم. فليس إلغاء للروايات والقراءات الثابتة، لكنه التزام، عرفت؟ ولهذا فهذه الصورة تعتبر شاهدا قويا على جواز إلزام الحاكم بقول ما في مسألة ما لمصلحة ما، تمام؟ إذا كانت هناك مصلحة أو كانت هناك مفسدة يخشى من وقوعها بين الناس، فيجوز للحاكم أن يلزم بقول ما من عدة أقوال، وخصوصا في اختلاف التنوع وفي الأمور التي يكون للاجتهاد فيها سعة. أما الأمور التي تكون من اختلاف التضاد فهذا فيه تفصيل طويل لسنا بحاجة إليه. نكتفي بهذا القدر.